من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة، إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه المناسك. ضيف هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في استهلالة هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الكريم باسمكم جميعا، فمرحبا بكم شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير وينفع بكم ويجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مشاهدي الكرام، لقاؤنا هذا سيتحدث عن بعض أحكام الطواف، نعرضها على ضيفنا الكريم ونسمع منه آراء الفقهاء وأقوالهم حول هذه المسائل، لكن بعد هذا التقرير نخرج إليه سويا ثم عودة إلى ضيفنا الكريم.
طواف القدم، أول ما يجي الحاج يبدأ بطواف القدم.
طواف القدم أول ما يجي الحاج طوف طواف القدوم.
طواف القدوم هو أن الشخص الحاج أول ما يجي هو مكة، يعني يصير طواف القدوم هو أول طواف، يعني هو زي ركعتي المسجد، يعني تحية المسجد.
طواف القدوم هو طواف أول دخول مكة. نعم، طواف القدوم أول ما الحاج بيجي من البلد بتاعه، في من عند المناطق الإحرام بيبتدي إن هو يعمل من عند الكعبة الطواف القدوم.
أتوقع أنه لا يجوز.
لا يجوز طبعا، الله أعلم، يعني ما يجوز.
لا يجوز ترك طواف الوداع.
يجوز بعذر.
يجوز بس في حالات. لا يجوز.
بعد يوم التشريق. لا يجوز.
نعم يجوز.
لا يجوز.
أعتقد أنه يكون عليه فدية.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في هذا البرنامج فقه المناسك، وفي حلقة اليوم التي هي بعنوان أحكام الطواف. ضيفنا هو كما ذكرت معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، حياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى.
الله يسلم.
ولعلنا ندلف إلى هذا الموضوع يا شيخ بالحديث، لأن لو تحدث عن أحكام الطواف نحتاج إلى بيان أنواعه، فلعلنا نبدأ ببيان أنواع الطواف، ومن خلال كل نوع نبين حكمه، هل هو ركن أو واجب أو نحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. الطواف بالبيت عبادة من العبادات يتقرب بها لله عز وجل، فإن الله عز وجل قد أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأن يطهر بيته للطائفين، وقال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف عبادة خاصة بالبيت، لا يجوز أن تفعل في أي مكان، لا لمسجد آخر ولا لقبر ولي ولا لبيت من البيوت، وإنما هو خاص ببيت الله الحرام. وحينئذ فالطواف الذي يكون في غير هذا البيت يكون طوافا غير مشروع، بل هو بدعة مردودة على صاحبها إذا أراد صاحبها التقرب لله بذلك الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إذا كان الطائف يقصد بذلك التذلل والخضوع للمقبور أو يقصد عبادة ذلك المقبور، حينئذ يكون شركا لكون العبادة حق خالص لله عز وجل، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. الطواف على أنواع، منها طواف النفل المستحب، إذا دخل الإنسان البيت الحرام شرع له أن يطوف بالكعبة طوافا مستحبا، وهذا يسمى طواف النفل، وهو مندوب إليه ليس بواجب. والنوع الثاني طواف العمرة، وهو يكون للمعتمر سواء كان أتى بعمرة مستقلة أو أتى بها على جهة التمتع، فحينئذ يكون هذا الطواف ركنا من أركان العمرة، لا تتم العمرة إلا به. والنوع الثالث طواف القدوم، وهذا يكون للقارن والمفرد الذي قدم إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه يشرع له هذا الطواف، وهذا الطواف مستحب وليس واجبا خلافا للمالكية. المالكية يقولون طواف القدوم ليس طواف القدوم واجب وليس بمستحب فقط، والجمهور يرون استحبابه.
ثمر يا شيخ في حالة الترك،
نعم في حالة الترك هل يجب دم أو لا يجب؟ عند المالكية من ترك طواف القدوم وجب عليه دم، وعند الجمهور لا يجب عليه دم، والصواب هو قول الجمهور بأنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على من ترك طواف القدوم دما، مثل حديث كما في حديث عروة لما قدم إلى عرفة مباشرة ولم يطف طواف القدوم، لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما.
نهاية الطواف شيخ، وقت طواف القدوم نقول إلى عرفة مثلا؟
نعم، طواف القدوم ينتهي بيوم عرفة. لو قدر أن إنسان لم يقدم إلى مكة وإنما ذهب إلى عرفة مباشرة، فإنه حينئذ لا يشرع له طواف القدوم. لكن إذا قدم الإنسان من منى في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة إلى مكة، هل يشرع له أن يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الحج، أو يطوف طوافا واحدا للحج؟ الجمهور يقولون بأنه لا يطوف إلا طوافا واحدا،
وينوي الطوافين يا شيخ؟
لا، ينويه طواف إفاضة طواف الحج، ولا ينويه طواف قدوم. علماء الحنابلة يقولون يستحب له أن يطوف للقدوم ثم بعد ذلك يطوف طوافا ثانيا على جهة الوجوب، يقال له طواف الإفاضة، لكن هذا القول قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة لم يطف إلا طوافا واحدا اكتفى به، فدل ذلك على أنه لا يشرع طواف قدوم آخر بعد القدوم من يوم عرفة.
لو قدم الشيخ قبل يوم عرفة في يوم التربية مثلا أو قبله وطاف طواف القدوم، هل نقول أنه يجوز له ويجزه أن يسعى معه سعي الحج؟
الذي يرد الذي يطوف طواف القدوم هو القارن والمفرد، فإذا طاف قارن ومفرد للقدوم جاز له أن يسعى ثم بعد ذلك سعي الحج، ثم بعد ذلك يسقط عنه سعي الحج ولا يجب عليه سعي آخر. لكن بعض الفقهاء يقول بأنه إذا طاف ثم سعى استحب له أن يقلب نسكه من كونه قرانا أو إفرادا إلى أن يكون تمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بقلب نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع لمن لم يكن معه هدي. نعم. النوع الثالث من أنواع الطواف طواف الإفاضة، هو طواف الحج، وهذا ركن في الحج ولا يجزئ حج بدونه، وهو المراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا في جميع أنساك الحج سواء المفرد أو القارن أو المتمتع، هذا ركن في حقه طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الطواف بعد طلوع الشمس في يوم منى في ضحى يوم العيد، ولذلك إن فعله الإنسان في هذا الوقت فهو مجزئ. ما هو أول وقت له؟ الحنابلة والشافعية يقولون بعد منتصف الليل ليلة العيد.
نعم
ليلة العيد ليلة مزدلفة.
نعم.
فإذا طاف بعد منتصف الليل قالوا أجزاء ولا حرج عليه في مثل ذلك. بينما المالكية والحنفية يقولون لا، لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد. نعم. ولعل الأظهر هو القول الأول، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للضعفاء ومن كان تابعا لهم أن يغادروا مزدلفة بعد منتصف الليل، فحينئذ كأنه أذن لهم في أن يفعلوا بقية مناسك حجهم، ومنها ما يتعلق بالطواف بالبيت، الطواف طواف الإفاضة.
إذن الشيخ بنوا قولهم على القياس، أنه قصوا على الرمي.
لا، بنوه على اللازم. قالوا يلزم بما أنه أجاز لهم الذهاب المزدلفة كأنه أو يلزمه، يلزم على ذلك إجازة جميع الأفعال التي تكون بعد الذهاب من مزدلفة. الطواف طواف الإفاضة هذا يحصل به التحلل الأكبر الذي يجوز معه الوطن، لكن إلى أي وقت يفعل؟ هذه مسألة يحتاج إليها الناس. لا يجب على الإنسان أن يطوف في يوم العيد، بل يجوز له أن يؤخره ليوم الحادي عشر والثاني عشر. كذلك لو أخره الإنسان إلى الليل لا يلزمه أن يعود فيلبس ملابس الإحرام مرة أخرى. كان الشيخ الألباني غفر الله له يفتي بأنه من ترك طواف الإفاضة حتى جاء الليل لزمه أن يعود فيلبس ملابس الإحرام مرة أخرى. وهذا فيه حديثان، في أحدهما ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي الآخر فيه رجل مجهول، وبالتالي رواية المجهول على الصحيح لا يعتضد بها ولا تشهد للرواية الأخرى، ومن ثم يقال هذا القول قول مرجوح، والصواب أنه يبقى على ملابسه لبس المخيط، ويكون قد تحلل التحلل الأول. لا، التحلل الأكبر ما يحصل إلا بعد الطواف، وهو لم يطف بعد. الطواف يجوز أن يؤخر اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر بإجماع، لكن هل يجوز أن يؤخر بعد ذلك بحيث يفعل خارج أيام التشريق؟ الحنفية يقولون لا يجوز له ذلك، لأن الطواف هذا منسك من مناسك الحج، فلا بد أن يكون في أيام الحج، والجمهور أجازوه. طيب هل يجوز أن يفعل في شهر محرم بعد أشهر الحج؟ المالكية يقولون لا يجوز، لكن لو أخره وجب عليه دم لكونه قد أخر عن وقته وهو مجزئ. عند الحنابلة والشافعية يقولون مجزئ أبدا، لأنه لم يرد دليل من الشارع بجواز بتحديد وقت آخر لتحديد وقت ليكون آخر وقت للطواف، وبالتالي لا حرج على الإنسان فيه. والصواب هو قول الجمهور بجواز تأخير عن أيام النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قيل له حائض، قال حابستنا هي، قيل إنها قد طافت، فدل ذلك على جواز أن يؤخر الطواف بعد أيام التشريق، لأن هذا كان في صباح اليوم الرابع أو في ليلة الرابع عشر بعد أيام التشريق.
الشيخ ساعد ترد مسألة وهي الترتيب بينه وبين الرمي الشيخ وبين أفعال يوم النحر الباقي، يعني الترتيب المشروع لهذه الأعمال.
نعم.
بين الحالق والرمي.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم أولا الرمي، لذلك قالوا تحية منى الرمي، ثم بعد ذلك حلق، بعد ذلك نحر، ثم بعد ذلك حلق، ثم بعد ذلك ذهب إلى البيت فطاف. لكنه قد سئل عن هذه المسائل تقديما وتأخيرا فقال افعلوا ولا حرج، وحينئذ لا إشكال فيه. لكن المسألة المتعلقة بالطواف هي أن الطواف يجوز أن يقدم على الرمي على الصحيح، بحيث يذهب الإنسان من مزدلفة إلى الحرم مباشرة فيطوف ثم يعود إلى منى فيرمي ويحلق، لا حرج عليه في مثل ذلك. هذه المسألة المتعلقة في الطواف، لكن يلاحظ أن هذا الطواف طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد يوم عرفة. يبقى النوع الأخير اللي هو طواف الوداع. طواف الوداع هذا يكون في آخر المناسك قبيل سفر الإنسان. لو أخر الإنسان طواف الإفاضة لقبيل سفره فطاف وسافر، حينئذ يسقط عنه طواف الوداع. كذلك لو طاف الوداع ثم لو طاف الإفاضة ثم سعى سعي الحج لكونه متمتعا أو مفردا وقارنا ولم يسعى فإنه لا يطالب بطواف آخر. ما يقول لنا إنسان أن الطواف حينئذ لم يكن آخر العهد بالبيت. لماذا؟ لأن السعي تابع للطواف مثل سنة الطواف. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر فطافت لعمرتها ثم سعت العمرة ثم سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعد طوافنا ولم تطوف طوافا آخر للوداع. طواف الوداع ما حكمه؟ الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب لكنه يستثنى من ذلك الحائض والنفساء فهو يسقط عنهم.
وأهل مكة
لأنهم لا يواجهون. ودليل الجمهور ما ورد في حديث ابن عباس وحديث جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، قال إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. ورد مثلا من حديث عائشة ومن حديث غيرهم. والمالكية يقولون بأن هذا الطواف سنة وليس بواجب، ولكن قول الجمهور أقوى. فانظر المالكية خالفوا في طواف القدوم فقالوا بوجوبه، مع أن الجمهور يرون استحبابه، وخالفوا في طواف الوداع فقالوا باستحبابه والجمهور يقولون بوجوبه.
الشيخ الخلاف هل له سبب في الطوافين؟
الاختلاف في فهم النصوص الشرعية فقط.
جميل جدا. بالنسبة شيخ لطواف الوداع، يعني تكلمنا عن بالنسبة للمعتمر، هل يكون له طواف وداع؟
المعتمر الصواب أنه ليس عليه طواف وداع، لأن النصوص الواردة في إجابة الطواف طواف الوداع إنما جاءت بالنسبة للحج، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة ولم يطوف طواف الوداع. ولم يأمر أحدا بطواف الوداع حال عمرته، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، وهذا قول جمهور أهل العلم.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. من خلال موقع الأكاديمية شيخ وردت بعض التساؤلات فيما يتعلق بطواف الوداع. الأخت فاطمة شيخ سألت تقول لو طاف طواف الوداع ثم بقي في مسكنه أو في الفندق على حد تعبيرها، تقول مدة من الزمن، هل نقول أنها قطع هذا الوداع يحتاج إلى أن يطوف مرة أخرى أم أن يكفيه الطواف الأول؟
طواف الوداع لابد أن يكون آخر المناسك.
نعم.
فلا يجوز أن يفعل شيء من المناسك بعده. مثال ذلك، مو بروح يطوف طواف الوداع ثم يذهب يرجم ويرمي آخر الجمرات. حينئذ لا يجوز طواف الوداع السابق، هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا اشتغل بأمور تعود إلى سفره، مثل شراء البنزين، شراء الأكل الذي يريد أكله في أثناء السفر، انتظار رفقته، انتظار الأتوبيس الذي سينقلهم، هذا أيضا لا يقطع وداعه. يبقى الأمر فيما يحتاج إليه في السفر، مثل نوم يحتاج إليه في أثناء سفره يخشى على نفسه، فهذا موطن خلاف. والأظهر أنه إذا كانت الحاجة لسفره فإنه حينئذ لا يلحقه حرج فيه، لكن إذا لم يكن له حاجة يحتاجها في أثناء السفر فالأظهر أنه لا بد من الإعادة. بعض المرات قد ينتظر أوقات طويلة، مثل الذي ينتظر الأتوبيس ويجلس 3 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات، 20 ساعة، كل لحظة يمكن أن يأتي فيها الأتوبيس، فحينئذ لا حرج عليه فيه ولا يؤمر بالإعادة.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. لعلي أتقل شيخ من الأنواع إلى بيان الكيفية، أبدأ ببيان الكيفية المشروعة للطواف ثم من خلالها نحاول أن نوضح بعض المخالفات أو بعض البدع التي تقع في الطواف.
نعم. أول ما يدخل الإنسان البيت، الأصل أن يذهب إلى الحجر الأسود إن تمكن منه فيقبله، وإن لم يتمكن من التقبيل فإنه يمسه بيده أو يمسه بعصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم البيت بمحجن كان معه، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه إشارة. وإذا كان سيترتب على التقبيل أو المس أذى بالمحرم في نفسه أو لغيره، فإنه حينئذ الأولى به أن يجتنب موطن الأذى، ويبتدئ بالحجر الأسود. وهذا الابتداء يكون باستقبال الحجر عند طائف، وبعض أهل العلم يقول بأنه يستقبله بالوجه فقط، وبعضهم يقول يستقبله بالبدن والوجه، ولعل الأظهر هو القول بالاستقبال بالوجه دون البدن. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طواف مرات عديدة، ولم ينقل عنه أنه كان عند الحجر الأسود يلتفت فيستقبل الحجر الأسود بجميع بدنه،
خاصة إذا كان على الناقة يا شيخ.
نعم، حينئذ هذا الدليل على أنه لم يكن يستقبل الحجر الأسود بجميع بدنه.
طيب.
يؤشر بيده ويكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا البدء من الحجر الأسود شرط من شروط صحة الطواف، والتكبير هذا مستحب وليس بواجب. ثم يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يزيد: ووفاء بعهدك.
صحيح.
وهذه الزيادة ليست موجودة في الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يكرر التكبير يا شيخ؟
يكبر
الله أكبر الله أكبر مرتين أو ثلاث؟
لا، هو كل مرة كلما حاذاه يكبره مرة يكبر مرة واحدة، ولا يحتاج معه إلى بسملة،
ولو في البداية في بداية الطواف،
ولو في بداية الطواف، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلح.
يضع الحجر، يضع الكعبة على يده اليسرى.
نعم.
ويطوف، وينتبه لا يطوف على الشاذروان. الشاذروان هو جدار قصير بجوار الكعبة ويكون على جهة مائلة.
صحيح.
هذا الشاذروان بعض أهل العلم يرى أنه من الكعبة، وبالتالي لا يصح طواف من طاف عليه عنده. والحنفية هو اختيار طائفة من العلم أن الطواف عليه مجزئ، لكن كون الإنسان يجتنب الخلاف لا شك أنه أولى. كذلك عند الطواف ينتبه لا يدخل بين الحطيم اللي هو حجر إسماعيل، يسمى المسمى بحجر إسماعيل والكعبة، لأن هذا لأن الطواف لا بد أن يكون مستوعبا لجميع الكعبة، وعندما يدخل لا يستوعب جميع الكعبة، لأن هناك جزء من الحجر تابع للكعبة. لأن عائشة رضي الله عنها جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في البيت، فأمرها أن تصلي في هذا المكان، وقال وبين لها أنه من البيت.
صحيح.
وقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم. وبين أن 6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر تابعة للكعبة. لو قدر أن إنسانا دخل معه فإنه يسقط ذلك الشوط ويبتدئ شوطا جديدا يستأنف به فعله.
إذا لم يتقن الشيخ، يعني كم شوط دخلها من حجر إسماعيل؟ يبني على الأغلب؟
نعم، يبني على الأقل، أو يذكر كأنه الأقل.
نعم.
يعني لو 3 مرات دخل أو 4 مرات، يقول يحسب على أنه 4 مرات، وأنه لم يطف بالبيت طوافا صحيحا إلا 3 أشواط.
نعم.
إذا طاف لابد أن يلاحظ أن هذا الطواف لا يؤذي فيه الآخرين، لا برفع صوته ولا بالكلام عن الآخرين والسب فيهم والقدح ولا بأي شيء من الأفعال، وإنما يحرص على التزام الأخلاق الإسلامية والشرعية.
بالنسبة شيخ للطباع والرمل، يعني موضعها في الطواف؟
نعم، بالنسبة للطباع أول شيء نتكلم عن صفته.
طيب.
الطباع أن يجعل وسط الرداء تحت يده اليمنى، ويجعل يد اليمنى بارزة مكشوفة، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ويكون مغطى بالطرفين. وهذا الاطباع لا يكون سنة إلا في طواف القدوم فقط وطواف العمرة. أما طواف النفل وطواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه لا يستحب فيها، لأنه أصلا يطوف به ثيابه. كذلك المحرم قبل الدخول للطواف لا يضطبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطبع في الطواف، فمن ثم أول ما يلبس الإحرام لا يضطبع، وإنما يجعل إحرامه على كتفيه جميعا ويغطي جميع بدنه. كذلك فيما يتعلق بسنة الطواف، عندما يريد الإنسان أن يصلي سنة الطواف بعد انتهاء الطواف فإنه يعيد إحرامه ورداه إلى ما كان عليه قبل ذلك،
يغطي كتفيه
ويوطي كتفيه، لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء من ثيابه. أما بالنسبة للرمل فالمراد به الإسراع في المشي، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة، وقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه لا يشرع فيه الرمل.
إذن يأخذ حكم الاطباع أن أيضا لا تكون في
هذا. أيضا هنا مسألة أنه لابد أن يلاحظ أن الفرق بينهما أن الاطباع في جميع أشواط طواف القدوم، بينما الرمل في الأشواط الثلاثة فقط. كذلك بالنسبة لما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فالرمل اختلف الفقهاء فيه، هل يكون الرمل في جميع الشوط، هذا قول الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة،
أو إلى الركن.
وبعض أهل العلم من التابعين وغيرهم يرى أن الرمل لا يشمل ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود، لأن ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل، فإذا جاء عند الركن اليماني مشى إلى الحجر الأسود. ولذلك فإن لعل الأصوب هو القول بأن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أنه لا يرمل فيه الإنسان، بل يمشي مشيا معتادا.
بالنسبة للركن اليماني شيخ، لعل من السنن المهجورة الآن عدم استلام الحجر الركن اليماني.
أول شيء لا بد أن نلاحظ أن الركنين الشاميين، وهما اللذان يكونان قريبان من الحجر، هذان الركنان لا يشرع استلامهما ولا تقبيلهما ولا يكبر عندهما. بالنسبة للركن اليماني، الركن اليماني يشرع استلامه، وهذا الاستلام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستلمه بيمينه. وأما من جهة تقبيله فعلماء الحنابلة يرون أنه يجوز أن يقبل أو يستحب أن يقبل، والصواب أنه لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. أما من كان بعيدا عن الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر عنده على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لفقهاء الحنابلة ومن وافقهم، هم يرون أنه يشير إليه ويكبر، وقاسوه على الحجر الأسود. لكن الصواب أن ذلك غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إذا لو فعله لنقل، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم فعله. أما بالنسبة للركنين الباقيين، الركنين الشاميين اللذين بجوار الحجر، حجر إسماعيل، هذان الحجران لا يجوز، هذان الركنان لا يجوز أن يقبل ولا أن يستلم ولا أن يخص بأي شيء من الأفعال ولا يشار إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ذلك، ولكونهما ليس حدود الكعبة.
بالنسبة شيخ للذكر عند الركن اليماني في
نعم.
الآية
نعم، بالنسبة لما بين الركنين، ركن اليماني والحجر الأسود، يشرع للإنسان أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الذكر ليس بواجب بل هو مستحب.
نعم. الشيخ سعد ذكرتم خلال الطواف أنه يجعل البيت عن يساره، لكن يلاحظ الآن بعض التجمعات أنه قد يعمل مثل الحلقة، وقد يمضي معظم الشوط هو الشيخ البيت خلفه، فنقول أنه يقدح في طوافي عندئذ.
من كان البيت على جهته اليمنى وعلى يده اليمنى ويمشي على خلف، فهذا طوافه ليس بصحيح عند جماهير أهل العلم، خلافا لبعض الحنفية، وذلك لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لتأخذوا عني مناسككم. هذا شرط من شروط الطواف بالبيت، أن يكون البيت على جهته اليسرى. أما لو كان منحرفا قليلا، تقدم جهة اليمنى على جهة اليسرى أو تأخرت، حينئذ لا يكون مخلا بطوافه. لعل ننتقل إلى شروط الطواف بما نخشرت شرط هذا. من شروط الطواف عند جماهير أهل العلم ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان، وحينئذ من لم يستر عورته في الطواف فإنه يجب عليه إعادة الطواف، وهذا ينتبه له الحاج والمعتمر متى كان محرما، لأنها قد ينحل إزاره أو ينقص عن سرته، وبالتالي تظهر شيء من عورته، لأن العورة
يرفع يا شيخ تظهر الركبة.
نعم، لأن العورة من السرة إلى الركبة. أيضا من شروط الطواف أن ينويه بقلبه، لأن الطواف عبادة والأعمال لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عند جماهير أهل العلم يرون أن الطهارة من الحدثين شرط، وبالتالي لا يصح من طواف من كان محدثا طوافا محدثا حدثا أصغر أو أكبر. وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن طواف المحدث صحيح، واختلفوا، فبعضهم قال عليه دم حينئذ وبعضهم قال ليس عليه شيء. والأظهر عندي عدم وجوب الطهارة الصغرى، لأن الذين أوجبوا الطهارة الصغرى استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، لكن هذا الدليل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لأن الطواف لأن الطهارة ليست منسكا من مناسك الحج وبالتالي يقال بوجوبها. وستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أبيح فيه الكلام. وهذا الحديث قد تكلم فيه، والأصوب أنه موقوف على ابن عباس، ثم إنه لا يفيد وجوب الطهارة بدلالة أن الصلاة تفارق الطواف في عدد من الأحكام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز طواف غير المميزين حتى من الصغار، سنة وسنتين يحمله وليه ويطوف به بالبيت ويكون طوافا صحيحا لحجه، ولم يجب عليه وضوءا، يعني الوضوء أصلا لا يصح منه. وبالاتفاق أن غير المميز لا يجب عليه وضوء لطوافه خلاف الحنفية، الحنفية أصلا لا يرون حج غير المميز. فدل هذا على أن الطهارة غير مشترطة للطواف في البيت على صح أقوال أهل العلم.
جميل شيخ سعد، أنا أشعر أن الوقت بدأ يدهمنا. بعد نهاية الطواف الشيخ ركعتي الطواف وبينا بعض السنن ونبهنا لبعض المخالفات التي تقع في صلاتها ولزوم ذلك خلف المقام وما يحصل عليه من مضايقة للحجاج والمعتمرين.
نعم، الطواف بالبيت 7 أشواط لا بد أن يكملها الإنسان ولا يجتزئ ب6، ولو شك في العدد فإنه يأخذ بالأقل، لكن لا بد أن يلاحظ هنا عند نهاية الطواف أن ينتهي عند الحجر الأسود. بعض الناس إذا جاء بين الركنين انسحب وانصرف وبالتالي لا يصح طوافه، وحينئذ لا بد أن يلاحظ الإنسان هذا الأمر. بعد ذلك يشرع للإنسان أن يصلي ركعتي الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاهما امتثالا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمستحب أن يكون ذلك خلف المقام، لكن لو قدر أن هناك زحمة ومكانا شديدا فإنه حينئذ يشرع أن يكون ذلك الفعل لأداء الصلاة تحية الطواف أن يكون في مكان خارجي ألا يؤذي المؤمنين، كما تقدم ذلك معنا في حلقة سابقة. ويدل على هذا أن الله عز وجل قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود في آية العاكفين وفي آية القائمين، لكن المقصود أنه قدم الطائفين على الراكعين والساجدين،
كان أولى
فهم أولى بجوار البيت، خصوصا أن الطواف لا يشرع إلا في هذا المكان بخلاف الصلاة فتصلى في أي مكان. وقد ورد عن عمر أنه صلى بذي طوى، وورد عن أم سلمة أنها صلت خارج الحرم، وحينئذ فلا حرج على الإنسان في أن يبتعد، بل هو المستحب إذا كان ذلك سيؤدي إلى عدم أذية أهل الإيمان.
تطويل الشيخ في الدعاء عند ركعتي الطواف بعد ما يؤدي الركعة، بعضهم يطيل في الدعاء، فهل هذا هو السنة؟
نعم، بالنسبة لي ماذا يقرأ في سنة الطواف، يشرع له أن يقرأ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبعد ذلك يأتي ويشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكان الدعاء ليس بعد الصلاة وإنما عند إرادة شرب ماء زمزم، وهذا على الاستحباب.
إذن بعد الركعتين ليس موطن للدعاء.
ليس موطن للدعاء.
كثير من الناس الشيخ يدعون في هذا الموضوع.
موطن الدعاء هو عند شرب ماء زمزم. بعد الركعتين يشرع له أن يعود فيستلم الحجر الأسود مرة أخرى إذا لم يكن هناك مشقة وشدة زحام، أما إذا كان هناك مشقة وسيؤدي إلى إيذاء أهل الإيمان فلا شك أن الأولى الابتعاد عن المحرم، ولو كان في ضمن ذلك ترك سنة من السنن.
هذا أيضا يا شيخ من السنن المهجورة، لكن يكفي عنها يا شيخ الإشارة أيضا ولا لابد من الاستلام؟
والله الظاهر أنه لابد من الاستلام وأنه لا يكفي الإشارة، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التقبيل، ولا أعرف أن هناك دليلا بقضية الاستلام.
بعد ذلك ننتقل إلى السعي وهو موضوع حلقة قادمة بإذن الله تعالى. لم يبقى ضمن الشيخ سعد إلا أن نستمع لهذه التساؤلات التي أوردها بعض الإخوة من خلال الاتصالات التي نستمعها وإياكم، ثم نعود لعرض إجاباتكم عليها.
سؤال فضيلة الشيخ، ما حكم قطع الأشواط لأداء الصلاة في الطواف؟
السلام عليكم، حياك الله يا شيخ. يا شيخ أنا أدلك يا شيخ، أنا أبغى عندي سؤال بس يا شيخ، ما حكم تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء مخصوص؟ يعني كل شوط من الطواف نحط له دعاء معين مثلا، ماذا يقال أيضا يا شيخ يعني للمعرفة أنه ماذا يقال يا شيخ في الطواف، يعني لو توضح لنا يا شيخ.
الافتراضي يا شيخ أن هناك طواف بالطائرات، يعني ما حكمه لو كان هذا الأمر موجود؟ وأيضا من شاهد أحيانا طواف بعض الحجاج خارج المسجد الحرام، هل هذا مجزئ ولا ما حكمه؟
فضيلة الشيخ، هل يشرع الطواف لكل داخل للمسجد الحرام؟ عليكم جزيل الشكر.
أشكر جميع الأخوة الذين دخلوا معنا عبر هذه الاتصالات، والشكر لهم على تساؤلاتهم التي لها أهميتها أعرضها على ضيفنا الكريم. الشيخ سعد، السؤال الأول من الأخ المتصل كان يسأل الشيخ، يقول لو قطع بعض الأشواط من أجل أداء الصلاة، هل يستأنف من الشوط الذي قطعه ويحتسبه، أم يبدأ من الشوط الذي مثلا أدركت الصلاة في الشوط الخامس في نصفه مثلا يبتدئ بعد الرابع مثلا؟
الموالاة بين أشواط الطواف واجبة،
نعم،
فلا يتركها بدون عذر، لكن إذا كان هناك عذر من مثل أداء الصلاة صلاة الجماعة فإنه حينئذ يجوز له القطع ولا يجب عليه استئناف الطواف من أوله. لكن هل يلغو الشرط الشوط الذي قطع فيه الطواف بحيث يبتدئ من الحجر الأسود، أو يكفيه أن يطوف من مكانه؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والأظهر في ذلك أنه يبتدئ من المكان الذي توقف فيه، وذلك لأن الطواف طواف بالبيت وهو قد طاف نصف الشوط، فحينئذ يقال إذا له إذا أكمل الشوط أنه طاف شوطا كاملا.
وغالبا يا شيخ أن الناس الآن يقف مكانه، بمجرد الإقامة يقف مكانه ثم يصلي مباشرة.
نعم. طيب، بالتالي لا يلزم بإعادة هذا الشوط.
طيب، المتصل الآخر يا شيخ يقول، هذا مشاهد بين الحجاج حول البيت والمعتمرين، أنهم يخصون يا شيخ كل طواف بدعاء معين، فيقول هل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هو الدعاء؟ ذكرنا دعاء مأثور حول الطواف، أم أنه يدعو بما شاء؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص مكانا من أمكنة الطواف بدعاء مخصوص، إلا ما تعلق ببداية الطواف أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك بعد التكبير، أو بين الركنين بأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بالنسبة للأشواط،
فدل هذا في جميع الأشواط، فدل هذا على أن بقية الشوط لا يرفع فيها الصوت بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته وإلا لسمع كما سمع في هذين الموطنين. ودل ذلك أيضا على أنه لا يستحب أن يكون الدعاء جماعيا بأن يدعو إنسان ويردد البقية معه. كذلك يدل هذا على أن الإنسان يدعو بما في نفسه. أما بالنسبة للكلام، فالكلام في الطواف جائز، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلام خصوصا فيما يتعلق بالأمر والنهي، وجد رجلا قد ربط نفسه برجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الحبل قده بيده، هذا من الأمر بالمعروف. وأما بالنسبة لقراءة القرآن في الطواف فالإمام مالك يقول هو مكروه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جوازه يقولون يجوز له من غير استحباب خصوصية لذلك المكان، وكونه يشتغل بالدعاء لا شك أنه أولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. المتصل الثالث الشيخ يقول، لو طاف المحرم المعتمر أو الحاج لو طاف من خارج المسجد الحرام يا شيخ، هل يجزئ ذلك؟
نعم، بالنسبة للطواف في الصحن أو في الدور الأول أو في الدور الثاني أو في السطح، هذه كلها أمكنة للطواف ولا حرج على الإنسان فيها، لأنه يطوف داخل المسجد. لكن لو قدر أن في بعض الأشواط احتاج إلى أن يمر مع مكان السعي، جمهور أهل العلم يرون أنه لا يصح حينئذ هذا الشوط وعليه أن يعيده، والأظهر عندي أنه يجوز له ذلك إذا خصوصا إذا خشي على نفسه من المشقة، لأنه يعد طائفا بالبيت، ولأن المسعى في زمننا الحاضر قد دخل في بنيان المسجد. أما الطواف خارج المسجد فلا أظهر أنه غير مجزئ، وهو قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة. ولذلك هو يقول في تقدير في سؤاله الطواف بالطائرات، هذا يبدو أنه طواف يعني أمور ذهنية ومفترضة ما هي بواقعة، والأظهر أن مثل هذا الطواف يكون خارج المسجد لو قدر بعدين هذا الطواف خارج المسجد، وبالتالي هو غير مجزئ لأن من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد.
أحسن الله إليكم الشيخ سعد. أن نختم بهذا التساؤل من الأخ المتصل الأخير، يسأل الشيخ عن مشروعية الطواف لكل داخل المسجد، هل يجب عليه أن يطوف بالبيت تحية للمسجد؟
نعم، لا يجب على كل داخل أن يطوف بالبيت تحية المسجد، فإذا لم يطوف جاز له أن يكتفي بركعتين تحية للمسجد. وحينئذ فكون الإنسان كلما دخل البيت يطوف قد يؤدي ذلك إلى المشقة بالحجاج والطائفين والمعتمرين، ومن ثم يقال له هذا ليس بواجب، وإنما إذا وجد متسعا ووجد ولم يخشى على نفسه ولم يخشى من نفسه على غيره فإنه حينئذ يستحب له ولا يجب عليه.
ودعاء الدخول شيخ، نفس دعاء الدخول لسائر المساجد.
نعم، دعاء الدخول يشرع أن يقال فيه ما يقال في بقية المساجد، ولعلنا إن شاء الله نجعلها في الحلقة القادمة.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، وجزاكم الله خير على هذا الطرح وعلى هذا البيان. لعلنا يعني يتعلق بالطواف مسألة السعي، لعل تكون بإذن الله الحلقة القادمة، وإن رأيتم أن ندخل معها مسألة الدعاء نظر لتعدد المواطن التي يحتاج فيها الحاج إلى أن يدعو الله عز وجل وتكون مظنة للإجابة. أختم حلقتي بأن أشكركم فجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم على حضوركم وعلى ما أبديتم.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن ييسر الحجاج حجهم، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم.
اللهم آمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة في يوم الغد. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبانا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه.